Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 24 سبتمبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. انتقادات للولايات المتحدة لسماحها لقائد الانقلاب الفريق البرهان بدخول أمريكا ومخاطبة للأمم المتحدة من نيويورك. وفاة 146 شخص وإصابة 122 وانهيار عشرات الآلاف من المنازل جراء الأمطار والسيول التي ضربت البلاد. رفع حظر التجوال من مدينتي الرصيرس والدمازين وإضرابات قادمة للتجار والأسواق بمدينتي الأبيض والدمازين هذا الأسبوع. 9 من لجان مقاومة كسلة لا يزالون رهن الحبس والاحتجاز بقسم شرطة كسلة منذ شهر يوليو الماضي، والمطالبة بالإفراج عنهم فورا ولقاء مرتقب بين المحاميين ورئيس القضاء. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. وجه مدافعون عن الديمقراطيات وحقوق الإنسان انتقادها للولايات المتحدة الأمريكية لمنحها قائد الجيش الفريق البرهان تأشيرة الدخول لأمريكا والسماح له بالوصول إلى نيويورك لتقديم خطاب باسم السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وانتقد صالح محمود المدافع البارز عن حقوق الإنسان والحائز على جائزة سخاروف واشنطن سماحها للبرهان بدخول أراضيها وهو فاقد لأي شرعية دستورية ويحكم السودان بدون سند دستوري. وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج السودان اليوم أن الدستور الأمريكي لا يسمح للإدارة الأمريكية بالتعامل مع أشخاص في قمة سلطة انقلابية، ولكن لا نرى إشارات من الإدارة الأمريكية في اتخاذ إجراءات ضد السلطة الانقلابية. وأشار في هذا الخصوص إلى مقابلتهم في وقت سابق بالسفير الأمريكي الجديد بالخرطوم، وأوضح لهم في ذلك اللقاء أن واشنطن تتعامل مع السلطة الحالية كحكومة انقلاب. وأضاف صالح محمود لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعني السماح لبرهان أنه يمشي لمحافل دولية وباسم السودان، مبنى بتاع الأمم المتحدة في نيويورك عند المبنى دي مستغلة من الأراضي الأمريكية، لكن السؤال أنه هو بالتأكيد دخل الولايات المتحدة عن طريق مطار، يعني المواني البرية والجوية، كيف سمحت له الولايات المتحدة انه يدخل اراضيها وهو شخص فاقد لأي شرعية دستورية؟
ومن جهة ثانية اتهم صالح محمود دول الترويكا والرباعية بالتحدث بلسانين، وقال ان الدستور المقترح يمكن العسكريين من حكم البلاد، ووصف كلام البرهان عن تسليم السلطة لحكومة منتخبة بأنه فارغ ويحمل في طياته عدم قيام حكومة مدنية قبل الانتخابات، كما وصف تحذير الاتحاد الأوروبي من انهيار اقتصادي وشيك في السودان بأنه ابتزاز، ويأتي في إطار الاستعجال لإيجاد غطاء مدني للنظام الحالي على حد تعبيري. وقال إن المساعدات التي يستجديها البرهان في الوقت الحالي من المجتمع الدولي لا يستفيد منها المواطن. وأضاف صالح محمود في هذا الخصوص:
لكن البرلمان الأوروبي هو صوت الجماهير أوروبا، بينتموا لـ 27 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسألناهم نفس السؤال إنه كيف تسمحوا لنفسكم في التعامل مع انقلاب عسكري، والشعب السوداني قال كلامه. لما نقول الشعب السوداني لا للشراكة، ده نتيجة لتجربة قاسية. كان اللقاء كان لقاء جيد، ونعتقد انهم يعني انتبهوا لما نقوله، وقلنا لهم احسن تسمعوا صوت الشارع، صوت الجماهير، الناس اللي عندهم 3 سنوات لحد الان وما رجعوا البيوت، وبيقولوا ما دايرين شراكه مع العساكر، بيقولوا ما دايرين انتخابات مبكره، بيقولوا ما دايرين اتفاقيه جوبا كاساس للسلام. احسن تسمعوا لهذه الاصوات.
قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن المؤسسة العسكرية ترغب في تحقيق انتقال ديمقراطي للسلطة. وقال البرهان في مقابلة مع قناة إسكاي نيوز عربية إن الحل في السودان يكمن في توحد القوى السياسية وتشكيل كتلة وطنية تؤمن بالتحول الديمقراطي، وأكد أن المخرج الوحيد يكمن في أن تتوحد القوى السياسية في كتلة وطنية موحدة لتشكيل حكومة تقود الفترة المقبلة، وأوضح أن هذا لن يتحقق إلا بالتوافق والقوى الوطنية مدركة لذلك. وشدد البرهان على أن الجيش مستمر بعملية الإصلاح. حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي من أي تأخير في اتفاق السودانيين على مخرج من الأزمة سيؤدي إلى تفاقم تدهور الاقتصاد والوضع الإنساني في جميع أنحاء البلاد. وأكد للصحفيين خلال زيارته الحالية للسودان أن الوقت هو الجوهر، وحث في هذا السياق جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق بأسرع فرصة، مشير إلى أن المزيد من التأخير سيؤدي إلى تفاقم التحديات الهائلة التي يواجهها شعب السودان. وجدد المسؤول الأوروبي تأكيد الاتحاد الأوروبي ووقوفه إلى جانب شعب السودان في تطلعاته نحو الديمقراطية. أعلن المجلس القومي للدفاع المدني عن وفاة 146 شخص وإصابة 122 بمختلف أنحاء البلاد نتيجة الأمطار والسيول والفيضانات التي تشهد البلاد منذ بداية الخريف. وحسب تقرير المجلس فقد وصل عدد المنازل المنهارة كليا نحو 55103 منزل. وبحسب المجلس فإن أعلى نسبة وفاة بالبلاد وصلت إلى 30 شخص بشمال كردفان، بينما كانت أعلى نسبة إصابات 50 حالة بجنوب كردفان. وقال العميد شرطة عبد الجليل عبد الرحيم عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم المجلس إن أسباب الوفيات 55 منهم بسبب انهيار المنازل و84 قرقا و6 بالسقاط الكهربائية. توسع نطاق إغلاق أسواق السودان اعتراضا على الزيادات الكبيرة في الضرائب، ودخل على خط الإغلاق أسواق الأبيض عاصمة شمال كردفان والدمازين عاصمة ولاية نهر النيل الأزرق المقرر لهما أيام الأحد والاثنين والثلاثة، وذلك عقب إغلاق شامل لأسواق القضارف يومي الأربعاء والخميس احتجاجا على زيادات الضرائب. وانتقد سياسيون ومصرفيون هذه الزيادات، وقال المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج السودان اليوم إن هذه الزيادات ستنعكس على المستهلك في النهاية وستؤدي لإضعاف القوة الشرائية والإحجام عن الاستهلاك. ووصف السياسات الاقتصادية الحالية بأنها لا علاقة لها بالمعرفة الاقتصادية، مشير لتوقف المصانع بسبب زيادة الكهرباء والتكاليف الأخرى، وأضاف قائلا نحن في حالة كسات، وحركة الإضرابات الحالية لها علاقة بإضرابات أخرى من أجل تحسين المرتبات لمقابلة التضخم الحاصل. وقال إن الانهيار الاقتصادي الشامل الذي حذر منه الاتحاد الأوروبي يصاحبه في العادة انفلات أمني. وأضاف المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص
أنت كل ما زدت الضرائب كل ما زدت التكاليف الإناء كل ما دللت القدرة الشرائية بتاعت الناس معناتها الناس ما بيشتروا. يعني يمكن الضرائب اللي بتتحصل تكون أقل لأنه أصل حركة اقتصادية ماضي. المسألة الثانية والمهمة جدا أنه إذا كان اقتصاد بيمر بما يعرف بالستاغفليشن اللي هو الانفليشن ونفس الشيء كسات حاد جدا، ففي الظروف دي ما بيزيدوا ضرائب، بالعكس الضرائب دي أنه بيخلوا الأموال تكون في هذه عشان يصرفوا عشان يحركوا الاقتصاد عشان يطلعوا من حالة الكسات اللي هي أخطر من حالة التضخم. فبالتالي السياسة هي ذات من ناحية التأثيرات الاقتصادية سياسة غلط. أنا ما أفتكر أنه النادي اللي عندهم نادي تكلم عندهم قدرة على إدارة الاقتصاد ومعرفة للسياسات الاقتصادية وتأثيراتها على الناس. فبالتالي التجار كالآتي فرضوا عليهم ضرائب هلامية جدا، وأول حاجة في ظل كساد اقتصاد كويس بعد الشراء. المسألة الثانية ضرائب عالية، وبالتالي التجار هيخسروا هيتراكم لهم خسائر. والأخطر من كده أنه في كثير من التجار بيكونوا مدينين بروش من البنوك وما هيعجزوا عن السداد،
وفي ولاية النيل الأزرق أعلن تجار مدينة الدمازين إغلاق محلاتهم التجارية يوم غد الأحد وبعد غد الاثنين مع استثناء المخابز والخدمات الطبية الخاصة، وجاء قرار الإغلاق المنتظر بعد فشل المساعي مع ديوان الضرائب لمراجعة تقديرات أرباح الأعمال. وتوقع الناشط بكري درويش في تصريح لراديو دبنجا أن تتفاقم الأوضاع المعيشية في الإقليم، خاصة أن الإقليم شهد نزاعات قبلية أثرت على الموسم الزراعي الحالي، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هذا ما الدور يعني المفروض تقوم به الحكومة الولاية. الدور الأساسي ما رح تحضر، بس الدور الأساسي إنه تحاول تعالج المشكلة من جذورها. يعني أنا بفتكر إنه مفروض يكون في مراجعة لما يخص قانون الحكورات والأراضي وتوزيعها والإشكالات الكبيرة اللي قاعدة تكون موجودة
في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. قرر التجار والحرفيين وأصحاب العمل والبصات السفرية الإضراب وإغلاق كامل للأسواق يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، احتجاجا على الزيادة الضريبية التي بلغت 10%. ووصف التجار في الأبيض زيادة نسبة الضرائب بأنها غير منطقية في ظل الركود الاقتصادي، واستثنى قرار الإضراب بمدينة الأبيض المؤسسات الخدمية الحيوية وفي مقدمتها المخابز. لا يزال 9 ملغام مقاومة كسلة رهن الاحتباس والاحتجاز بقسم شرطة كسلة منذ شهر يوليو الماضي، حيث جرى احتجازهم عقب أحداث المسيرات السلمية التي خرجت بمدينة كسلة على خلفية أحداث النيل الأزرق، ولم يطلق سراحهم بعد ولم يقدموا إلى أي محكمة. وأفرجت السلطات في كسلة في ذات الوقت بالضمانات المحاميين حزيف عمر وحمزة بشير بعد قضاء أكثر من شهر بالاعتقال والحجز، بعد أن فتحت في مواجهتهما تهما تتعلق بالتحريض مع مواد جنائية أخرى. وزار وفد مشترك لهيئة دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور وهيئة محاميي دارفور المحاميين المفرج عنهما بمدينة كسلة، كما التغى الوفد المشترك أيضا مع رئيس اللجنة التسييرية لفرعية نقابة المحاميين بكسلة وأعضاء من اللجنة التسييرية مع المحاميين المفرج عنهما، والتغيا في ذات الوقت معا وناغشا أوضاع المتأثرين بالاعتقالات والإجراءات الجزافية وانتهاكات حقوق الإنسان بالمحتجزين وزويهم بقسم شرطة كسلة. هذه الأنباء ترت إليكم من راديو دبنجا. من المنتظر أن تلتقي هيئة دفاع محتجزي ولاية غرب وشمال دارفور بالتضامن مع هيئة محامي دارفور بالسيد رئيس القضاء يوم الثلاثاء المقبل، وستتناول في هذا اللقاء ضمن أمور أخرى الآثار السالبة للإجراءات والأوامر والأحكام الجزافية غير القانونية والتي تصدر خارج نطاق السلطة القضائية صاحبة الولاية الحصرية على الأحكام الجنائية في الدولة. تعرض 4 مواطنين بولاية شمال دارفور لعملية نهب مسلح وضرب مبرح من قبل مسلحين بمحلية سرف عمرة، وقال مواطنون من سرف عمرة لراديو دبنجا إن كل من محمد يحيى محمد 35 سنة ونور الدين سليمان حسن 32 سنة وأمير عيسى أحمد 28 سنة والدقيل عبد الله الدوم 28 سنة وكلهم من سكان سرف عمرة تعرضوا لاعتداء بواسطة عدد من المسلحين أثناء عودتهم من مزارعهم ونهبوا منهم وموبايلات ولوحات طاقة شمسية. وفي ولاية غرب دارفور أعلنت حكومة الولاية وضع 4 ارتكازات أمنية على طول الطريق الرابط بين الجنينة ووسط دارفور، وتخصيص 10 سيارات من القوة المشتركة لتمشيط الطريق يوميا بين حدود الولايتين بعد تزايد عمليات النهب المسلح والانفلاتات الأمنية المصاحبة على هذه الطرق بغرب دارفور. تفاعل المواطنون بولاية النيل الأزرق مع قرار حكومة الولاية برفع حظر التجوال كليا بمدينتي الدمازين والرصيرس الذي ظل ساريا منذ اندلاع الأحداث الأخيرة بالولاية، وتباين آراء مواطنون استطلعهم راديو دبنجا حول القرار، حيث يرى البعض أن الوضع الأمني في الإقليم لا يزال هشا مع الغياب الواضح للحكومة، وشددوا على ضرورة مخاطبة جذور المشكلة التي حتى لا يتجدد الصراع مرة أخرى، فيما أكد البعض الآخر وقوفهم مع القرار لجهة أن الأوضاع الأمنية في الإقليم عادت إلى طبيعتها وتوقفت حركة النزوح إلى خارج الإقليم، وكانت ولاية النيل الأزرق شهدت أحداث دامية راح ضحيتها العشرات مع حرق للمنازل ونزوح الآلاف. الخبر الأخير في النشرة: استأنف أمس الجمعة حقل بامبو للبترول بولاية غرب كردفان بعد توقف استمر لثلاثة أيام، وأكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان حرصها التام على تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي فيما يلي المسؤولية المجتمعية والالتزامات السابقة، وثمنت جهود العاملين في الحقل حتى عاد للإنتاج كما كان، ويبلغ إنتاج الحقل حوالي 7000 برميل يومياً. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل.
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا 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 فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من إقليم النيل الأزرق أن نستضيف كل من الناشط بكري درويش من مدينة الروسيرس، وعز الدين آدم سليمان مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية بالإقليم. ضيوف الكرام، حلقتنا مخصصة للقرار الخاص برفع حظر التجوال في مدينتي الروسيرس والدمازين، وكذلك عودة النازحين واللاجئين من دولتي أثيوبيا وجنوب السودان إلى مناطقهم بالإقليم. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا بكري درويش حول قرار رفع حظر التجوال. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وما رأيك في توقيت صدور هذا القرار؟
مدينة الرخيرس ما في وقنيف ما في أي مشاكل يعني، لكن أنا بفتكر إنه هو ده ما الدور يعني المفروض تقوم به الحكومة الولاية. الدور الأساسي ما رفع حظر، بس الدور الأساسي إنه تحاول تعالج المشكلة من جذورها. يعني أنا بفتكر إنه هو مفروض يكون في مراجعة لما يخص قانون الحكورات والأراضي وتوزيعها والإشكالات الكبيرة اللي قاعدة تكون موجودة، ورفع الضرر من الناس اللي تضرروا من الحاجات دي. يعني يكون عندها دور يعني المبادرة بتاعت الدعم السريع دي، أنا بفتكر إنها هي شكل مفتوح. يعني المبادرة بتاعت الدعم السريع أنا بفتكر إنها هي محل، باعتبار انه اصلا اتنسفت بعد الاحداث الثانية الاخيرة فيه. فاجين انه يكون في مبادرة مجتمعية ومبادرة لا علاقة بالسلطة وبوسط امن شامل للمحلية يعني، ومعاقبة مرتكبي الجرائم دي. يعني اذا اصلا هما خلال اللجنة عرفوا الناس اصلا عملوا الحياة دي.
طيب الجانب بتاعت الحكومة، طيب يمكن الحكومة شكلت كان لجان لمتابعة للتقصي الحقائق والمواصلة في الجانب الرسمي، وبعد ذاك اللجان دي ما شغالة؟
اللجان دي ما رفعت تقريرة. أنا في يعني أنا حسب معلومات إنه اللجنة رفعت تقريرة ووصلت الخرطوم، جد إنه مفروض يكون في حركة من الخرطوم حكومة السودان ممثلة في البرهان، إنه مفروض يكون في شكل بتاع تنفيذ للتقرير المشي من هنا ده. إنه
وتنفيذ التقرير ده ممكن يساعد في استتباب الأمن؟
والله يا أخي مش بيساعد بصورة مباشرة، لكن هو بحكم من المشكلة يعني إذا على تلقبني للأطراف الأفضل هي اتضررت. يعني حسوا بأنه هو بحسوا بأنه في دولة وفي ناس يعني وقفت وشالت لهم حقهم. يعني جانبين يعني ما جانب واحد، يعني كل الأطراف معقول. دي تجربتين، أنا التجربة الأولى إرخاصات المشكلة دي لها قبل شهرين لحد ما وقعت المشكلة يعني. وأثناء وقوع المشكلة ذاته التدخل كان ضعيف. بعد الحظر الأول ورغم وجود العسكر ومعسكر كامل للدعم السريع في جنيف وحصلت حرائق يعني، وثاني حصلت مشاكل وماتوا جراء يعني 7-8 في جنيف. وافتكر انه ما كفاية الأمن اللي قاعد موجود يعني.
شكرا لك السيد بكري درويش المهتم بقضايا إقليم النيل الأزرق، شكرا لك على المشاركة في راديو دبنجا. ومنها ننتقل إلى السيد عز الدين آدم سليمان، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
قلت عن رفع بتاع الحظر ده، والله الرأي العام ما في مشكلة يعني، الناس في حاسة إنه الوضع أفضل ومتقبل الموضوع يعني، لأنه المخاطر أو النشاط الأعداء ذاته يمكن قلة بشكل كبير، والناس مطمئنة إلى حد كبير، لذلك الناس بترحب بالفكرة بتاعه أو بالقرار بتاع رفع الطوارئ صورة التجوال. أي
وطيب يعني الحاجة دي يعني في الإجراءات اللي اتخذت الحكومة تشكيل اللجان، في أي نتائج للجان دي حتى الآن؟
والله اللجان شغالة، هي زي اللي كانت لجنتين في الأحداث. النتائج بتاعت الأحداث أو النتائج بتاعت اللجان أو استمرارية عمل اللجان التحقيق دي هي مستمرة. اللجان دي اللجنة الأولى شغالة، وحتى قبل فترة يمكن ظهرت نتائجها وجهت اتهام ومستمرة في التحقيقات، واللجنة الأخيرة برضه شغالة يعني اللجنة أصلا مستمرة تؤدي مهاماتها يعني بالشكل القانوني.
وطيب يعني يمكن كان في برضه يعني نزوح كان مستمر بعد الأحداث الثانية، النزوح لسه مستمر ولا الحصل شنو؟
الحركة بتاعت النزوح في تجديد الأحداث الأخيرة الحركة توقفت، في كان حركة من داخل المعسكرات ومن أحياء في منطقة قميص شريك، وفي بعض الغرف كان في حركة بتاعت نزوح كان داخل الريم أو شمال الريم يعني الريف الشمالي لمحافظة دمازين، وكذلك كان في حركة بتاعت نزوح لخارج الريم. الآن الحركة بتاعت النزوح دي وقفت، وفي حركة عكسية الآن برضو موجودة لداخل الريم لداخل المعسكرات وفي معسكرات الريف الشمالي.
يعني الناس جو راجعين من الولايات الثانية،
في ما بنقول جو راجعين كلهم، لكن حركة بتاعت عقدة يعني.
الحكومة اتخذت قرار كام مثلا بإيقاف، لأنه في كلام أنه الحكومة اتخذت قرار بأنه ما في زول يطلع.
الكلام ده ما صح، ما في الحكومة اتخذت أي قرار بعدم خروج زول، كانت الحاجة دي تلغائية، لا يطلع ما كان في قيود عليه يعني.
وبالنسبة للاجئين الناس اللي كانوا في أثيوبيا وفي جنوب السودان، في ناس جو سواء كان بشكل فردي أو بشكل منظم؟
والله في حركة بتاعت عودة بدأت منذ الصيف الملا في شهر 2 و3 و4 لحد بداية الخريف، في عودة برضو كانت مستمرة أثناء فترة الخريف دي. وبدينا تقارير إحنا جاتنا في وزارة الراحة الاجتماعية في اللجنة العليا للطوارئ، وبنتعامل مع الحالات دي حسب الظروف. إذا كان مسح مسوحات برفع تقارير والتغطي من الأعداد اللي وصلت في مناطق مختلفة المحافظات مختلفة، ومن خلال بعض المعينات والاحتياجات أيضا برضو قدرنا نتعامل معهم في إطار الحياة المتاحة لنا يعني.
نعم، والتقديرات أو على حسب الإحصائيات المتوفرة لديكم النازل قدر شنو الناس اللي وصلوا؟
يعني الأعداد اللي وصلت لحد اللحظة about 60,000 الأرقام اللي وصلت في موزعين في محافظات مختلفة يعني. محافظة تضامن، محافظة كرمك، محافظة قيسان، محافظة باو، ومحافظة الدمازين القليل في ودلناحي ورطير.
وما في أي جهود من الحكومة؟ لأنه يمكن الحاكم يتكلم بأنه في يعني هم حيتخذوا خطوات على أساس أنه النازل يجوا راجعين، لكن هل في خطوات على أرض الواقع مثلا تمت أو اتفاقيات مع المنظمات كيف أنه النازل يرحلهم وكيف يهيئوا لهم البيئة وكذا؟
الخطوات جارية، يمكن التقارير ذاتها أخطرنا بها المنظمات وجلسنا عدة جلسات مع المنفذ المدين أوشا ووكالة الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية. إحنا يمكن كمنفذين من الجانب الحكومي يمكن قعدنا مع جلسات متعددة وجاري التنسيق والعمل على الترتيب. هم ذاتهم بيرفعوا تقاريرهم، ولكن إحنا برضو في آلية أخرى اللي هي مفوضية النازحين واللاجئين، هي المفروض تتكون على المستوى الاتحادي، وكذلك مفوضية رديفة حسب اتفاق السلام جوبا. في مفوضية برضو بنفس المسمى في الإطار تاع الإقليم هنا مفروض تتكون. المفوضية الاتحادية ومفوضية الإقليم تتكونت دي بتخلي إنه أن إحنا ذاتنا التنسيق بتاعنا بتكون عالية، لأنه دي أجسام ذات صلة بالموضوع أو هي أنشأت بغرض الترتيب وتوفيق أوضاع العائدين من النزوح واللجوء. فعدم تكوين هذه الأجسام خلاها إحنا نتهي في الرعاية وفي اللجنة العليا للطوارئ مع الأعداد اللي مع المنظمات المناسبة، لكن في النهاية نحن برضو بننتظر تكوين الأجسام دي، وده جزء من التأخير في بعض الهياكل الخاصة والجهات المنصوصة على اتفاقية السلام.
نعم، لكن بالنظر للتركيبة والواقع بتاعة النيل الأزرق والصراع الدائر والانقسامات ما بين الحركة الشعبية، هل الحاجة دي ممكن يشكل تحديات بالنسبة ل برنامج العودة الطوعية بالنسبة للناس اللي مشوا الجنوب أو في أثيوبيا؟
والله ما ظننت أن يكون تحدي، لأنه المجموعات حتى المجموعات في الطرف اللي ما وقع سلام هنالك أعداد برضو يمكن الآن عدد، لكن في الطرف المجموعات كانت في اتجاه الطرف الموقع يمكن عودتها بشكل أكبر. أنا ما شايف أنها هي ممكن تأثر أو تكون عندها تعقيدات، بقدر ما أنه كيف أنه الحكومة تسعى وتسرع في مسألة تكوين المفاوضات حتى إنه يكون الالتزام الدولي ينزل عبر هذه بعد تكوين هذه الأجسام أو المفاوضات حتى يتسنى لنا يعني الترتيب وتنظيم مسألة العودة الطوعية إن شاء الله.
شكرا لك السيد عز الدين آدم سليمان، مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية بإقليم النيل الأزرق، حول عودة النازحين واللاجئين من دولتي أثيوبيا وجنوب السودان، وأيضا حول قرار رفع حظر التجوال في مدينتي الدمازين والرصيرس.
شكرا كثير، كتر خيرك، بارك الله فيك.
وشكرا لكم أعزائي المستمعين، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة.
ثورة واعي شتمونا
نبذونا
هددونا
ضربونا
عذبونا
قتلونا
وخونا برضو طلعونا غدرونا غدر حرام.
حرقونا حرق حبسونا ديل وصلونا هود قطعونا طد منعونا شيل قسمونا شح شدتونا أرض كانت ثورتنا قايمة نيرانا قايمة ما كان بتهدى صمدنا فيها ضحينا ليها درسنا برضو شان نحميه نشيل من فينا شان نديه شتمونا بس رفعونا هددونا بس شجعونا ضربونا بس ثبتونا حبسونا بس حررونا غدرونا بس نبهونا شتتونا بس وحدونا ثورة يا أخي ثورة وعي ثورة تاني ما بتتنسي
يا دوبي نقدر
نقول ثورتنا
ثورتنا ناجحة
نجاح مبهر
يا دوبي نقدر
نبني هو أكتر
مبروك علينا المدنية
ثورتنا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا مستمعي ومستمعات راديو دبنجا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم العدالة الانتقالية. دي حلقة جديدة في البرنامج ده، ومن خلال الحلقة دي نحن دايرين في البداية نلاقي بعض الشباب والمهتمين، نحاول نتعرف على انطباعاتهم ونشوفهم هم ذاتهم فهمهم شنو ودايرين شنو من العدالة الانتقالية. مرحب بأخونا بلال أحمد بلال.
مبدئيا احنا نتكلم عن العدالة الانتقالية بصورة سريعة جدا، وهي ضرورة حتمية للشعب السوداني وللدولة السودانية على أساس أنه تكون في عدالة انتقالية حقيقي يتجسد في ربوع الوطن الحبيب بكل أنواع الشرك شمال جنوب غرب وسط. لابد أنه يكون واحد من البرنامج بتاعت العدالة الانتقالية هي الدستور الدائم، وده بيمس في مسألة بتاعت الاستقرار السياسي والتسامح، كذلك هي مطلب أساسي، وده دينا للشعب السوداني وللتجارب اللي مرت في الدولة السودانية. كل الثورات اللي حصلت في الدولة السودانية ما وصلت بالشعب السوداني لتحقيق مبدأ العدالة الانتقالية، وهي مبدأ ضروري وحتميا كشعب السوداني إنه نصل للمبدأ ده. بعد ثورة 25 ديسمبر الانتفاضة اللي حصلت والبزالة بتاعت الشعب السوداني والشباب والشفاتة والكنداكات، بعد تشكيل الحكومة اللي حصلت، هي الآن نحن متجهين نحو العدالة الانتقالية كضرورة لكل الشباب ولكل الثوار ولكل الناشطين والناس في منظمات المجتمع المدني، بالضرورة إنه السودان تصل لمرحلة نعني بها هي ضرورة تفكيك القوانين المغيدة للحريات والقوانين مقيدة كذلك للحريات الشخصية والحريات الجماعية. لابد أن يتم تفكيك هذه الحريات ويتم تعديله بقوانين تحترم حقوق الإنسان، تحترم حقوق المرأة، تحترم حقوق الطفل. الإنسان لابد أن يعيش في البقعة الجغرافية اللي هو عايش بمبدأ على أساس أنه هو إنسان، يعيش على أساس الآدمية دون النظر للون أو الجغرافية أو الدين.
شكرا لك بلال. وبرضو نحن كمان بنلتقي بأخونا عباس، وعباس هو واحد من النازحين في دارفور. مرحبا عباس.
طبعا لو اتكلمنا عن القضايا بتاعت الانتقال، طبعا هو من القضايا المهمة جدا في ظل الفترة الانتقالية كما هو منصوص في اتفاق بتاعت جوبا. إن لم يتحقق قضايا بتاعت الانتقال لم يكن هناك أي سلام، ولم يكن هناك أي حرية، ولم يكن هناك أي عدالة. طيب القضايا بتاعت النازحين واللاجئين في مختلف أرجاء السودان هو محتاج أن الحكومة تفعل الآليات بتاعت قضايا الانتقال عشان يحقق، لأن النازل هم فقدوا حاجات كثيرة في ظل الصراع الحاصل على مستوى كل الأغاليم اللي كان مواجهة بالصراع. فبالتالي بالضرورة أن الحكومة ينبغي أن يفعل آليات بتاعت الأدالة الانتقالية عشان يرجع للناس أول الدعم المادي والمعنوي والنفسي، لأنه هناك عملية بتاعت إبدال وإهلال لمسألة بتاعت النازحين واللاجئين. فبالتالي بالضرورة أن الحكومة تفعل آليات الانتقال عشان يحقق للنازل في أوضاعهم الصحيحة.
عباس شكرا لك على الكلام الطيب ده. وخلينا برضو نشوف المرأة معانا، أخت نسيبة. نسيبة شرف الدين، مرحب نسيبة.
طيب أنا كمرأة في معسكرة النزوح على العدالة الانتقالية أو الثورة اللي قامت، أنا حستفيد منها شنو؟ العدالة الانتقالية يعني أول حاجة أنا ممكن أرجع الوطني، حتى لو ما رجعت الوطني أنا في المعسكر أول شيء لازم يكون في مثلا زي منظمات المجتمع المدني دي، مثلا أنا حتعمل لي شنو؟
تعويضات.
التعويضات دي حتكون شنو مثلا؟ حتكون مادية؟ مادية ما حتعمل لي حاجة أنا كمرأة في معسكرة النزوح. أو حاجة مخاطبة جذور الأزمة، أنا بشوف إنه مخاطبة جذور الأزمة دي مش ضروري، لأنه في النسوان مش تعرضوا هم بس نزوح بس، لا هو تعرضوا لاغتصاب، تعرضوا لانتهاكات. بعدين حتى مش في المعسكرات، حتى في الغرى هم برضو مش محتاجين لعملية تعليم لغيره في ظل العدالة الانتقالية، مش حتكون للنسوان في المعسكرات وبس.
طيب شكرا لكم. نحن طبعا عشان نتعرف على مفاهيم العدالة الانتقالية دي بصورة مفصلة وبصورة قانونية، كان لابد لنا اننا نلاقي واحد من المحامين، أخونا صلاح الدين آدم النور، واحد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان. أستاذ صلاح الدين مرحب بك.
تحدث المدافعين والقائمين على حقوق الإنسان أن ضرورة إنشاء آلية من آليات العدالة الانتقالية في الإقليم، وانتشر الأمر لتشمل كافة أقاليم السودان المتأثرة بالحروب، سواء كان جنوب كردفان أو النيل الأزرق أو شرق السودان أو حتى بعض المناطق في شمال السودان ووسط السودان ذات المظالم التاريخية، وكذلك بعض الانتهاكات التي تمت في بواكير عهد النظام البائي. العدالة الانتقالية موضوع مهم جدا للانتقال الديمقراطي أو لإقامة دولة الحقوق والحريات. والعدالة الانتقالية عندها آليات وعندها طرق كثيرة، من ضمن الآليات اللي هي آليات المصالحة الأهلية ودي بتشمل طبعا آليات المصالحة دي بتتوقف على حسب ظروف البلد والعرف القائم في البلد. أحيانا تتم في شكل مصالحات بسيطة، وأحيانا تتم في شكل مصالحات رسمية. ولا نعني بذلك إنه لجان الصلح التي تشكل بواسطة الحكومات إن هي واحدة من آليات العدالة الانتقالية، إنما يتوافق المجتمع على نظام محدد للمصالحات. كذلك عندنا المحاكمات اللي هي طبعا بتشمل الجرائم الأقل خطورة، وتشمل المتهمين من ذوي الذين لم يكونوا هم المخططين الرئيسيين، دي ممكن تتم محاكمتهم في محاكم وطنية. أما المجرمين الكبار أو الناس المخططين والقائمين فبتكون في آلية أخرى لمحاكمتهم عبر المحاكم الجنائية الدولية وفق نظام روما. وأحيانا تكون في محاكم مختلطة برضو كما التجربة التي حدثت في بلدان أخرى، هناك محاكم أقيمت محاكم مختلطة. ورأينا مثلا في تنزانيا كان أقيمت محاكم القشاشة اللي هي دي محاكم بسيطة وبتتم فيها يعني إجراءات إيجادية بالنسبة للمحاكمات دي فيما يتعلق بالجرائم البسيطة أو المجرمين الصغار. عندنا نحن ما يلينا في دارفور
أستاذ صلاح، المفوضيات كآلية من آليات العدالة الانتقالية، كلمنا عن أهمية إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية.
نصت الوثيقة الدستورية على تكوين مفوضيات اللي هي 11 مفوضية، من ضمن المفوضيات دي مفوضية العدالة الانتقالية. لكن للأسف تأخرت إنشاء هذه المفوضيات، وسبب تأخيرها يعني اللي هو طبعا عدم استقرار القرار السياسي كان سبب في تأخر هذه المفوضيات. ومفوضية العدالة الانتقالية مهمة جدا باعتبارها آلية من آليات الانتقال في السودان، وبتأسس لنظام الحكم الذي يلي الفترة الانتقالية تأسيس سليم، لأنه بتعالج كثير من المظالم التاريخية الحصلت في السودان ومنذ أمد بعيد. ودي فائدة العدالة الانتقالية، لأن العدالة الانتقالية بتعالج مظالم تاريخية لا يمكن أن المحاكم لوحدها أو القرار السياسي أنه يقوم بمعالجتها. كذلك اتفاقية سلام جوبا نصت أيضا في واحدة من البروتوكولات اللي هي بروتوكول العدالة الانتقالية. الوثيقة الدستورية بالإضافة لي اتفاقية السلام جوبا كلها اتفقت على ضرورة إنشاء وقيام مفوضية العدالة الانتقالية.
طيب، وكيف بيتم تكوين أو تشكيل مفوضية العدالة الانتقالية؟ هل هناك إجراءات وخطوات مطلوبة لهذه العملية؟
لقيام هذه المفوضية لابد من الجلوس من يعني مباشرة مع الضحايا ومعرفة رأيهم في تكوين هذه المفوضية وشكلها، واختيار ممثلين لهم في هذه المفوضية، وحتى وضع اللوائح والتشريعات الخاص بالمفوضية لابد من مشاركة الضحايا. والحاجة المهمة اللي أنا أحب أذكر بها إنه مفوضية المفوضيات بالذات وخاصة مفوضية العدالة الانتقالية ينبغي إنه التنظيمات السياسية ما تنظر لها باعتبار استحقاق سياسي، ويحاسسوها زي ما حاسسوا لجنة إدارة التمكين ولجان أخرى كثيرة. هي مفوضية فنية في المقام الأول، وينبغي إنه الاختيار لها يكون وفق أسس فنية. إضافة لذلك مسألة الاختيار للمفوضية ينبغي إنه ما تكون مركزية، ينبغي إنه تكون ويعني الناس يجوا يقعدوا مع أهل مع الضحايا وأهل المصلحة واستشارتهم في قيام هذه المفوضيات. وأنا بشدد على ضرورة الإسراع في قيام مفوضية العدالة، لأنه مفوضية العدالة الانتقالية بتتبني عليها كثير جدا من القرارات اللي ممكن تكون مصيرية في حق الضحايا. حتى المجالس التشريعية سواء كان مجلس التشريعي الاتحادي القومي أو المجالس هي بالضرورة تستصحب مع المسألة بتاعة قيام المفوضيات بتاعة العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان. الشيء اللي أنا بشدد عليه كذلك في المسألة دي المسألة بتاعة وضع القوانين الخاصة بالمفوضيات وبالأخذ مفوضية العدالة الانتقالية. رأينا أنه كيفية وضع القوانين في الفترة السابقة اللي هي طبعا بتتم بواسطة وزير العدل وتحال إلى المجلس الانتقالي المجلس التشريعي المؤقت كما أسموه، اللي هو طبعا بتكون من مجلس الوزراء والمجلس السيادي، وده أنا بتخلي هو يعني نموذج مشوه للتشريع، لأنه يعني وزير العدل لوحده أو الاستشاريات المعه قد يضعوا قوانين وفق رؤيتهم هم ويحيلوها لمجلس الوزراء والمجلس السيادي لإجادتها، وفي نفس الوقت بيكون أهل المصلحة هم بعيدين خالص عن هذا الأمر. وبالتالي أنا أشدد للمرة الثانية على ضرورة أنه تكون في آلية واضحة جدا لتكوين مفوضية العدالة الانتقالية والتشريعات الخاصة بها. نحن في جنوب دارفور عموما نحتاج لهذه المفوضية لوضع النازحين واللاجئين وكذلك الانتهاكات اليومية المتكررة والمظالم التاريخية المتراكمة، فبالضرورة أنه يكون عندنا مفوضية محلية يعني هي بتكون تابعة للمفوضية القومية لمعالجة كثير جدا من الانتهاكات.
شكرا لك أستاذ صلاح الدين آدم النور. ومستمعينا الأفاضل، دي كانت حلقة في برنامج مع العدالة، تعرفنا فيه مع المجموعة اللي التقيناها على مفهوم للعدالة الانتقالية، وسمعت حديث الأستاذ المحامي عن إجراءات تكوين مفوضية العدالة الانتقالية. شكرا لكم، ولقاية ما نلتقي معاكم في حلقة جاية، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به إنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعة الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها له. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الوا الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.